بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 27.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله الأصل الثالث أي من الأصول الثلاثة، لأن الشيخ رحمه الله ذكر في أول الرسالة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. أما الأصل الأول والثاني فقد تقدم شرحهما وبيان أدلتهما. الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالته وجب معرفته عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه؟ فلا بد أن تعرفه من حيث الاسم ومن حيث البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه والبلد الذي هاجر إليه، وتعرف مدة عمره عليه الصلاة والسلام وأقسام عمره عليه الصلاة والسلام وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنيا، تعرفها أيضا قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة وبعد الهجرة، تعرف كيف ابتدأ بالوحي عليه الصلاة والسلام وكيف ابتدأ بالوحي، وما هي الآية التي تدل على نبوته والآية التي تدل على رسالته، تأتي بالآيات التي تدل على نبوته والآيات التي تدل على إرساله. فلا بد أن تعرف هذا، تعرف نسبه من أي قبيلة، لأن العرب قبائل وهو عربي بلا شك، فلا بد من معرفة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسائل، وتنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه والاقتداء به.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، لأنها أساس الدين وواجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعلم ذلك وأن يعمل به. ذكر الشارح حفظه الله أنه قد مر الأصلان الأول والثاني: معرفة العبد ربه ومعرفة دينه، معرفة دينه بالأدلة. وهذا هو الأصل الثالث والمكمل لتلك الأصول الثلاثة، وهو خاص بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب التي يتم عن طريقها الاتباع. فالإنسان لابد أن يعرف الشخص الذي له به علاقة، والنبي صلى الله عليه وسلم علاقته بالأمة علاقة وثيقة وعلاقة مهمة، يجب على كل فرد من أفرادها أن يتعرف على أحواله صلى الله عليه وسلم من حيث الاسم والنسب والبلد والمراحل التي مضى عليها عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الشارح حفظه الله المرحلة التي قبل الرسالة والمرحلة التي بعدها والآية التي نزلت في نبوته عليه الصلاة والسلام، الآية التي نزلت في إرساله وهجرته وانتقاله من بلده إلى البلد الذي انتقل إليه من مكة إلى المدينة، وما رافقها تلك الأحوال التي تقلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما رافقها من الأحداث والأمور التي عاشها، وكذلك أحواله في دعوته وغزواته، أحواله في تعامله في دعوته في أخلاقه، لأن الإنسان إذا عرف من له به حاجة وله عليه أيضا حاجة فإنه يكون مترسما خطاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يكتفي أثره، فكان من الضرورة أن يعرف الإنسان أحوال من يقتدي به ويتبعه، وهذه تعرف بالسيرة النبوية. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الاقتداء والاتباع والاكتفاء اكتفاء أثره. وإذا كان الناس يهتمون ببعض الأشخاص للحاجة إليهم في علم أو في منصب أو جاه أو رئاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ذلك كله، قد جمعه وأصبح من الضرورة العلم بأحواله حتى تكون القدوة به على بصيرة وعلى علم، لأن العلم أساس العمل، ومعرفة الشخص موجب لمعرفة ما هو عليه من التدين من السلوك والأخلاق من الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاة وإمام العلماء وإمام الأتقياء، فصارت المعرفة به من الأشياء الضرورية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا اسمه ونسبه، اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وله أسماء غير محمد، لكن أشهر أسمائه محمد، قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات: محمد رسول الله، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فذكر الله اسمه محمدا في عدة آيات. ومن أسمائه أحمد، قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو محمد وأحمد، ومعنى ذلك أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام، وكثير الصفات التي يحمد عليها، ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني الجهاد في سبيل الله، والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام، الذي يحشر الناس بعد بعثته، لأنه آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، فليس بعده إلا قيام الساعة، فبعد رسالته تقوم الساعة ويحشر الناس للجزاء والحساب، ومن أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله.
هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأسماء للشيء دليل على فضله، فمن أسمائه بل أشهرها محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا ذكر اسمه محمدا في القرآن الكريم كما في الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالشاهد قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول. كذلك في قوله عز من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السبب في هذه الآية أنهم كانوا يدعون زيد بن حارثة، يدعونه زيد بن محمد، وكان التبني قبل هذه الآية سائغ وشائع، فلما نزلت هذه الآية صاروا ينادونه زيد بأبيه زيد بن حارثة، لأن الله جل وعلا نفى هذا، نفى التبني. قد كان التبني في أول الإسلام يترتب عليه إلحاق الشخص المتبنى بمن تبناه ويرثه بعد موته، فلما نفى الله جل وعلا التبني ونفى الإرث إلا بالنسب بقي ذلك على أصله، يعني عدم الاستمرار في التبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كذلك في الآية الثالثة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد. من أسمائه أيضا ما ثبت في الآية الكريمة في قول عيسى عليه السلام مخاطبا بني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا فيه إشعار للنصارى بأنه سيأتي بعد عيسى عليه السلام رسول اسمه أحمد، وهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام، فهو محمد وهو أحمد. ذكر الشارح حفظه الله أن معنى هذه الأسماء محمد وأحمد أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام، فهو محمود على جميع أحواله، في عبادته وفي أخلاقه وفي حلمه وصبره ورحمته تعامله مع الناس. قال: ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني الجهاد في سبيل الله، والحاشر والعاقب، هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحاشر أن الناس يحشرون بعد بعثته، فهو الذي لم يأتي بعده نبي. نزول عيسى عليه السلام لم يكن من أجل الرسالة، وإنما لأن الله جل وعلا رفعه إلى السماء حيا، وقضى الله سبحانه وتعالى على كل ذي روح بالموت، فينزل عيسى عليه السلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومؤتما ببعض أفراد أمته. قال: فبعد رسالته تقوم الساعة ويحشر الناس للجزاء والحساب، من أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل، وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والعرب على قسمين في المشهور: العرب العاربة وهم القحطانية، والعرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام. ابن إبراهيم الخليل عليه السلام سموا بالمستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاء جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير، لما وجدوا ماء زمزم نزلوا واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء، فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت. ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جرهم وهي من العرب العاربة، وتزوج من جرهم، وجاءت ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب فصاروا عربا مستعربة وهم العدنانية. أما العرب فهم القحطانية وأصلها أما العاربة فهم القحطانية أصلها من اليمن. وبعض العلماء يقول: العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة وعرب باقية. العرب البائدة هم الذين هلكوا وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب. أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة، وهي العرب الباقية. والنبي من بني هاشم، وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وعبد المطلب ليس هذا اسمه، اسمه شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار، فلما رآه الناس اسود من الصفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب، فقالوا: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وعبد مناف له 4 أولاد: هاشم جد رسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد شمس ونوفل. بنو هاشم يقال لهم الهاشميون، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون. وأما عبد شمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، هؤلاء من بني عبد شمس. ونوفل كذلك له ذرية منهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام له إسماعيل وهو الأكبر، وهو جد العرب العدنانية، وإسحاق وهو جد بني إسرائيل، وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين.
هذا النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسبته إلى آبائه وأجداده. قال الشارح حفظه الله: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، إلى آخر النسب المتصل بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل، وقريش من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قالوا: العرب على قسمين في المشهور: العرب العاربة يعني الأصل في العربية وهم القحطانية، والعرب المستعربة المكتسبة للعربية من العاربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: سموا بالمستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت قبيلة جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير، لما وجدوا ماء زمزم نزلوا واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء، وذلك أن هاجر رضي الله عنها لما وضعها إبراهيم عليه السلام تحت دوحة عند ربوة التي بني عليها البيت وتركها مع ابنها معها شيء من التمر والماء، ثم تركها ومضى، فنادته إلى من تتركنا إبراهيم؟ فلم يلتفت إليها فألحت عليه، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، ثم مضى حتى توارى عنها، ثم رفع يديه ودعا بالدعاء الذي ذكره الله جل وعلا عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مضت أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها ترضع وتأكل من هذا التمر وتشرب من الماء وترضع ابنها حتى نفد ما عندها، فاشتد عليها الأمر ولا سيما عندما طلب ابنها الماء، فعلت كما ذكر عنها في التاريخ، ذهبت إلى الصفا تنظر هل ترى من مغيث، ثم سعت نزلت وسعت إلى المروة سعي مجهد فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات، فسمعت حسا قالت لنفسها صه، ثم قالت أغث إن كان عندك غياث أو نحو ذلك، ثم ذهبت لترى ما صنع الطفل، فوجدت الماء يفور تحت قدمه الشريف، فجعلت تحوضه وتقول زمزم أي خفيفا. وكان العرب أهل البدو والرحل يستدلون على وجود الماء بالحائمة، الطير إذا رأوه في السماء عرفوا أنه يشير إلى ماء، الحاصل أنهم جسوا النبض فوجدوا أن الماء عند هاجر، فاستأذنوها للنزول عندها والاستقاء من الماء، قالت بشرط أن يكون الماء ليس لكم فيه حق إلا بما أذنت لكم به، فقبلوا ذلك. ومضت القصة إلى أن بلغ إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم، وجاء إبراهيم وحصل بناء البيت. هذا هو الذي حصل من إسماعيل عليه السلام، أن تعلم العربية وتعلم الفروسية وتعلم عادات العرب من هذه القبيلة العريقة في العربية. قال فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت، ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جرهم وهي من العرب العاربة، تزوج من جرهم وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب فصاروا عربا مستعربة وهي العدنانية، أما العاربة فهم القحطانية أصلها من اليمن. ومن العلماء يقول العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة وعرب باكية. عرب البائدة هم الذين هلكوا، الأمم التي مضت قبل إبراهيم عليه السلام، وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب. أما العرب الباكية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة. ثم ذكر المؤلف الشارح حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار علما عليه ينادى به، والذي طلب سهيل بن عمرو أن يكتب الصلح باسمه. لما كتب الصلح هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال لا، لو نعلم أنه رسول ما صددناه عن البيت، ولكن اكتب اسمه اسم أبيه محمد بن عبد الله. قال حفظه الله: وعبد المطلب ليس هذا اسمه، يعني عبد المطلب ليس اسم لجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اسمه شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير عند أخواله بني النجار، فتغير لونه من طول السفر، فظن أهل مكة أنه عبد للمطلب، فقالوا عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وعبد مناف له 4 أولاد: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي بهذا الاسم لأنه كان يهشم الطعام للحجاج ويقدمه لهم، كان كريم. قال: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد الشمس ونوفل. بنو هاشم يقال لهم الهاشميون، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون، وأما عبد الشمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، هؤلاء من بني عبد الشمس. هذه أصول قريش، أصول نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. قال: ونوفل كذلك له ذرية، منهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام. ثم ذكر شارح حفظه الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له إسماعيل وهو الأكبر، وهو جد العرب العدنانية، وإسحاق وهو جد بني إسرائيل، وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالة، وختم به النبوة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أما مولده فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن، انتدبه ملك الحبشة ليهدم الكعبة، ومعه فيل عظيم، فلما وصل إلى مكان يقال له المغمس، ولم يبقى إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبة ويهدم الكعبة، وتفرق أهل مكة وصعدوا الجبال لأنهم لا طاقة لهم به، فأراد أن يتوجه إلى الكعبة فانحبس الفيل وأبى أن يقوم من الأرض، حبسه الله، فإذا وجهه إلى غير مكة قام وهرول، وإذا وجهه إلى مكة انحبس، وإذا وجهه إلى جهة مكة انحبس ولم يستطع المشي. وبينما هم كذلك رأوا فرقان طير من قبل البحر معها حجارة، كل طائر معه حجران، حجر في منقاره وحجر في رجليه، فرمتهم فصارت الحصاة تضرب هامة الرجل فتخرج من دبره وتشقه نصفين، فأهلكهم الله عز وجل. فأنزل الله في ذلك يذكر قريشا صورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم والعياذ بالله، فجعلتهم كعصف مأكول. مثل التبن الذي أكلته الدواب وراثته. هذه قصة الفيل، حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار، وفي هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم. وظهر مع ولادته آيات، حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور الشام، وفي ليلة ولادته ارتجت الأصنام، وارتج إيوان كسرى وسقطت منه شرفات. في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إرهاسات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة. ولد في مكان يقال له شعب، على مقربة من الكعبة.
شعب علي، أو في شعب يقال له شعب علي، على مقربة من الكعبة.
ما في جواب. في ولد في مكان يقال له شعب على مقربة.
نعم، هو يعني مشهور الآن بشعب علي. نعم،
ما فيش نقط على ال...
صحيح، هو يعني فيه حذف الكلام على ظاهره.
قال حفظه الله: ولد في مكة في مكان يقال له شعب علي، على مقربة من الكعبة. ولد في مكة، لكن لا يوجد تحديد ثابت لموضع الدار.
نعم، هذه نبذة عن ولادته صلى الله عليه وسلم، وأنه ولد عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن انتدبه ملك الحبشة ليهدم الكعبة، لأنه بنى بيتا في صنعاء سماه القليس، بناه ليصد به الناس عن الحج إلى مكة، وكتب بذلك إلى ملك الحبشة وأنه يستبدل بهذا البيت عن كعبة العرب. فاستحسن ملك الحبشة عن هذا التصرف وأيده على ذلك. ولما علم يعني أهل مكة بهذا البيت وأن أبرهة يريد أن يصد الناس عن الحج، ذهب رجل من أهل مكة أو من غيرهم ممن أنكر هذا العمل، وأحدث في هذا البيت الذي بناه أبرهة، يعني قضى فيه حاجته. وحينئذ عزم أبرهة على هدم الكعبة انتصارا لكعبته وصرفا للناس للحج إلى هذا البناء الذي بناه في صنعاء. وجيش الجيوش وذهب، وكلما تصدى له قبيلة من قبائل العرب هزمها، حتى وصل إلى المكان الذي ذكره الشارح حفظه الله، وهو المغمس، وهو بينه وبين مكة ما يقارب 35 كيلو أو 40 كيلو، وأقام في هذا المكان ليتأهب لدخول مكة. ولما عزم على هدمها وجه الفيل إليها، ولعله وصل إلى وادي محسر يعني قرب منها، فكلما وجه الفيل إلى الكعبة ربض وأبى أن يستمر في السير، لأن الفيل يعتبر قائد للفيلة، وهو الذي انتدب لأن تربط فيه بناية الكعبة ويجرها، لكنه امتنع، حبسه حابس. وكلما وجهوه إلى جهة غير الكعبة قام يهرول، وكلما وجهوه إليها ربض، حتى ضربوه بالحديد في المآقي، وهي المراق، الأماكن اللينة من بدنه، يستحثوه للسير. وفي أثناء هذه المحاولة خيمت على جوهم طيور جاءت من قبل البحر تحمل الحجارة المسومة أي المحمية. ذكر الشارع حفظه الله كيف كانت ترميهم وكيف هلكوا. كانت ترمي هذه الطيور بالحجارة التي في المنقار أو في الأرجل، كان ينزل الحجر على الرجل على هامته وهو أعلى الرأس، ثم يخترق البدن حتى يخرج من دبره، فأبادهم الله جل وعلا وهلكوا حتى صاروا كالعصف المأكول، وهو العلف الذي تأكله الدواب ثم تروثه، يعني أصبحوا خبرا بعد عين. قال فأنزل الله في ذلك، يذكر قريشا سورة الفيل، يعني ممتنا بهذا القضاء على هؤلاء الأعداء وحماية البيت. وما كان هذا إكراما لقريش، لأنهم على شرك، فليسوا خيرا من أبرهة وقومه، وإنما هو إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون مبعثه مكة. فحفظ الله مكة الكعبة وحمى بيته لما سيؤول إليه الأمر من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته من هذا من مكة التي حماها الله جل وعلا من أبرهة وجيشه. قال هذه القصة، قصة الفيل، حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار، وفي هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وظهر مع ولادته آيات، حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور الشام، يعني حدث في الجهة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدث شيء، يعني لفت أنظار الناس، بل لفت أنظار الإنس والجن، حتى أن الشياطين أنكروا ما حصل. قال وفي تلك الليلة ارتجت الأصنام، يعني تزلزلت واضطربت، وارتج إيوان كسرى، والإيوان هو بيت الحكم الذي يجلس فيه كسرى. قال وسقطت منه شرفات، يعني من الزينة التي يزين بها هذا الإيوان، سقطت لشدة الارتجاج والحركة. هذه إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقدمات وتوطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة، انزعجوا لما حصل، لأنهم يعلمون أنه سيكون أو يتوجسون أنه سيكون لهذا النبأ شأن عظيم. قال ولد في مكان يقال له شعب على مقربة من الكعبة. وذكر الشارح حفظه الله أنه لا يوجد مكان بالتحديد ثابت لموضع الدار، ولله في ذلك حكمة، يعني لو علم المكان هذا لافتتن الناس به، فأخفاه الله جل وعلا حتى لا يتخذ ذلك المكان مزارا. أو الآن الناس على جبل النور الذي فيه الغار، غار حراء، ترى يعني العجب العجاب يصعدون عليه كالنمل، ومنهم من يسقط، ومنهم من وجد عليه ميتا. هذا دليل على الجهل، ليس هناك يعني منقبة لهذا المكان ولا فضل حتى يزار. نعم، في شعب في التعليق يعني في الجبل، يعني في مكان المولد، مكان المولد. على كل هذه الآثار التي لم يكن في زيارتها طاعة، ولم تكن هناك يعني معالم للتقرب بزيارتها كما كان للمسجد النبوي، فهذا دليل على أن هذه الآثار أخفيت لحكمة، فيبقى الأمر على ما هو عليه من عدم العلم بالتحديد. نعم كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بيقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى فهو ولد في مكة صلى الله عليه وسلم، واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية، ومات عبد الله أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل، فحضنته أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه، وصار في كفالة جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة، معروفا بالأمانة والصدق والكرم، وتجنب عبادة الأصنام، وتجنب شرب الخمر، ما كان يعمل ما يعمله أهل الجاهلية، بل كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء ويتعبد فيه الأيام ذات العدد، ويعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. ثم لما بلغ 40 من عمره عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بأن جاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه مرة ثانية ثم أرسله وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه نبوته صلى الله عليه وسلم، نبأه الله بإقرأ، أي جعله نبيا بذلك، ثم ذهب إلى بيته يرتجف من الخوف لأنه لقي شيئا ما كان يعرفه من قبل، أمرا هائلا. فوجد زوجه خديجة رضي الله عنها فغطته وهدأته وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فوطأته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد تحنث وقرأ في الكتب السابقة تعبدا لله عز وجل. فلما أخبره بما رأى قال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام.
نعم. ولد في مكة واسترضع في بني سعد، يعني في بادية خارج مكة. كان العرب يلتمسون لأبنائهم الرضعاء ليكون الابن ينشأ في بادية فيأخذ من عاداتها ومن أخلاقها ومن، وكان أيضا نساء البادية يأتون إلى مكة يلتمسون الرضعاء، تأتي المرأة تأخذ الرضيع لتأخذ عليه أجرا، يعطونها أجر على إرضاعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها عندما أخذته وكانوا في حالة بؤس وشدة، ففتح الله عليهم من بركة هذا الرضيع ما أغدق عليهم رزقهم، ومكث عندها حتى انتهت فترة الإرضاع، ثم أعادته إلى أمه، وما أعادته إلا بعدما رأت حادثة شق الصدر، علمت يعني بذلك فخافت عليه، فصارت حادثة شق الصدر وهو في بادية بني سعد. كان مع رفقائه الرعاة، فنزل جبريل عليه السلام ومعه آخر وأضجعاه وشق صدره وأصلح من شأنه، ثم أعيد كما كان. فلما رآه أخوه من الرضاعة ذهب إلى أمه يشتد ويخبرها، قال لها: أخي القرشي حصل له كذا وكذا. فجاءت أمه وأبوه يقصان الخبر، فوجده منتقع اللون فخافت من ذلك، أرجعته إلى أمه. وبعد ذلك بقي في كفالة جده عبد المطلب حتى توفي، كفله عمه أبو طالب. وكان في هذه الفترة قبل النبوة معتزلا يعني لأحوال قريش في أنديتهم وفي شربهم وفي سمرهم، فكان بعيدا عنهم، وكان يتحنث يعني يتعبد، واختار هذا المكان لأنه بعيد عن الأنظار، وفيه المكان الذي تطمئن إليه النفس. فلما بلغ الأربعين أرسل الله إليه جبريل عليه السلام بإقرأ، جاءه في غار حراء، قال له: إقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما عندي قرآن حتى أقرأه. فأخذه جبريل عليه السلام وضمه ضمة، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية، قال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقص عليها ما وجد في الغار وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فوطأته، يعني هدأت من روعه، وذهبت به لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تحنث، يعني تعبد وقرأ الكتب السابقة، وعرف من أخبار هذا النبي الجديد. فلما أخبر بخبره قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ليتني أكون شاهدا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي في سبيل ذلك أو كما قال. فلم يلبث ورقة أن توفي، ومكث الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ونقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 27.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل 3، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله الأصل 3 أي من الأصول 3، لأن الشيخ رحمه الله ذكر في أول الرسالة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول 3، وهي معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. أما الأصل الأول والثاني فقد تقدم شرحهما وبيان أدلتهما. الأصل 3 وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالته وجب معرفته عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه؟ فلا بد أن تعرفه من حيث الاسم، ومن حيث البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه، والبلد الذي هاجر إليه، وتعرف مدة عمره عليه الصلاة والسلام، وأقسام عمره عليه الصلاة والسلام، وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنيا تعرفها أيضا قبل النبوة وبعدها، وقبل الهجرة وبعد الهجرة. تعرف كيف ابتدأ بالوحي عليه الصلاة والسلام، وكيف ابتدأ بالوحي، وما هي الآية التي تدل على نبوته، والآية التي تدل على رسالته. تأتي بالآيات التي تدل على نبوته، والآيات التي تدل على إرساله. فلا بد أن تعرف هذا، تعرف نسبه، أي من تعرف نسبه من أي قبيلة، لأن العرب قبائل، وهو عربي بلا شك. فلا بد من معرفة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسائل، وتنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه والاقتداء به.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، لأنها أساس الدين وواجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعلم ذلك وأن يعمل به. ذكر الشارح حفظه الله أنه قد مر الأصلان الأول والثاني، معرفة العبد ربه ومعرفة دينه، معرفة دينه بالأدلة، وهذا هو الأصل الثالث والمكمل لتلك الأصول الثلاثة، وهو خاص بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب التي يتم عن طريقها الاتباع. فالإنسان لابد أن يعرف الشخص الذي له به علاقة، والنبي صلى الله عليه وسلم علاقته بالأمة علاقة وثيقة وعلاقة مهمة، يجب على كل فرد من أفرادها أن يتعرف على أحواله صلى الله عليه وسلم من حيث الاسم والنسب والبلد والمراحل التي مضى عليها عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الشارح حفظه الله المرحلة التي قبل الرسالة والمرحلة التي بعدها والآية التي نزلت في نبوته عليه الصلاة والسلام، الآية التي نزلت في إرساله وهجرته وانتقاله من بلده إلى البلد الذي انتقل إليه من مكة إلى المدينة، وما رافقها تلك الأحوال التي تقلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما رافقها من الأحداث والأمور التي عاشها، وكذلك أحواله في دعوته وغزواته، أحواله في تعامله في دعوته في أخلاقه، لأن الإنسان إذا عرف من له به حاجة وله عليه أيضا حاجة فإنه يكون مترسما خطاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يكتفي أثره، فكان من الضرورة أن يعرف الإنسان أحوال من يقتدي به ويتبعه، وهذه تعرف بالسيرة النبوية. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الاقتداء والاتباع والاكتفاء اكتفاء أثره. وإذا كان الناس يهتمون ببعض الأشخاص للحاجة إليهم في علم أو في منصب أو جاه أو رئاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ذلك كله، قد جمعه وأصبح من الضرورة العلم بأحواله حتى تكون القدوة به على بصيرة وعلى علم، لأن العلم أساس العمل، ومعرفة الشخص موجب لمعرفة ما هو عليه من التدين، من السلوك والأخلاق، من الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاة وإمام العلماء وإمام الأتقياء، فصارت المعرفة به من الأشياء الضرورية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا اسمه ونسبه، اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وله أسماء غير محمد، لكن أشهر أسمائه محمد، قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات: محمد رسول الله، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فذكر الله اسمه محمدا في عدة آيات. ومن أسمائه أحمد، قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو محمد وأحمد، ومعنى ذلك أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام، وكثير الصفات التي يحمد عليها، ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني الجهاد في سبيل الله، والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام، الذي يحشر الناس بعد بعثته، لأنه آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، فليس بعده إلا قيام الساعة. فبعد رسالته تقوم الساعة ويحشر الناس للجزاء والحساب. ومن أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله.
هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأسماء للشيء دليل على فضله. فمن أسمائه بل أشهرها محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا ذكر اسمه محمدا في القرآن الكريم كما في الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالشاهد قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول. كذلك في قوله عز من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السبب في هذه الآية أنهم كانوا يدعون زيد ابن حارثة، يدعونه زيد بن محمد، وكان التبني قبل هذه الآية سائغ وشائع، فلما نزلت هذه الآية صاروا ينادونه زيد بأبيه زيد بن حارثة، لأن الله جل وعلا نفى هذا، نفى التبني. قد كان التبني في أول الإسلام يترتب عليه إلحاق الشخص المتبنى بمن تبناه ويرثه بعد موته، فلما نفى الله جل وعلا التبني ونفى الإرث إلا بالنسب بقي ذلك على أصله، يعني عدم الاستمرار في التبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كذلك في الآية الثالثة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد، من أسمائه أيضا ما ثبت في الآية الكريمة في قول عيسى عليه السلام مخاطبا بني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا فيه إشعار للنصارى بأنه سيأتي بعد عيسى عليه السلام رسول اسمه أحمد، وهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام، فهو محمد وهو أحمد. ذكر الشارح حفظه الله أن معنى هذه الأسماء محمد وأحمد أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام، فهو محمود على جميع أحواله في عبادته وفي أخلاقه وفي حلمه وصبره ورحمته تعامله مع الناس. قال: ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني الجهاد في سبيل الله، والحاشر والعاقب، هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحاشر أن الناس يحشرون بعد بعثته، فهو الذي لم يأتي بعده نبي. نزول عيسى عليه السلام لم يكن من أجل الرسالة، وإنما لأن الله جل وعلا رفعه إلى السماء حيا، وقضى الله سبحانه وتعالى على كل ذي روح بالموت، فينزل عيسى عليه السلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومؤتما ببعض أفراد أمته. قال: فبعد رسالته تقوم الساعة ويحشر الناس للجزاء والحساب، من أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن غصي بن كلاب، وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل، وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والعرب على قسمين في المشهور: العرب العاربة وهم القحطانية، والعرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام. ابن إبراهيم الخليل عليه السلام سموا بالمستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير، لما وجدوا ماء زمزم نزلوا واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء، فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت، ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جرهم وهي من العرب العاربة، وتزوج من جرهم وجاءت ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب فصاروا عربا مستعربة وهم العدنانية. أما العرب فهم القحطانية وأصلها أما العاربة فهم القحطانية أصلها من اليمن. وبعض العلماء يقول: العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة وعرب باقية. العرب البائدة هم الذين هلكوا وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب، أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة، وهي العرب الباقية. والنبي من بني هاشم، وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وعبد المطلب ليس هذا اسمه، اسمه شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني نجار، فلما رآه الناس اسود من الصفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب، فقالوا: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
وعبد مناف له 4 أولاد: هاشم جد رسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس ونوفل. بنو هاشم يقال لهم الهاشميون، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون. وأما عبد شمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، هؤلاء من بني عبد شمس. ونوفل كذلك له ذرية منهم جبير بن المطعم وحكيم بن حزام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام له إسماعيل وهو الأكبر، وهو جد العرب العدنانية، وإسحاق وهو جد بني إسرائيل، وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين.
هذا النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسبته إلى آبائه وأجداده. قال الشارح حفظه الله: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، إلى آخر النسب المتصل بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل. وقريش من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قالوا العرب على قسمين في المشهور: العرب العاربة، يعني الأصل في العربية، وهم القحطانية، والعرب المستعربة المكتسبة للعربية من العاربة، وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: سموا بالمستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت قبيلة جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير، لما وجدوا ماء زمزم نزلوا واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء، وذلك أن هاجر رضي الله عنها لما وضعها إبراهيم عليه السلام تحت دوحة عند ربوة التي بني عليها البيت وتركها مع ابنها معها شيء من التمر والماء، ثم تركها ومضى، فنادته: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يلتفت إليها، فألحت عليه ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، ثم مضى حتى توارى عنها، ثم رفع يديه ودعا بالدعاء الذي ذكره الله جل وعلا عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مضت أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها ترضع وتأكل من هذا التمر وتشرب من الماء وترضع ابنها حتى نفد ما عندها، فاشتد عليها الأمر، ولا سيما عندما طلب ابنها الماء، فعلت كما ذكر عنها في التاريخ: ذهبت إلى الصفا تنظر هل ترى من مغيث، ثم سعت نزلت وسعت إلى المروة سعي مجهد فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات، فسمعت حسا قالت لنفسها: صه، ثم قالت: أغث إن كان عندك غياث أو نحو ذلك، ثم ذهبت لترى ما صنع الطفل، فوجدت الماء يفور تحت قدمه الشريف، فجعلت تحوضه وتقول: زمزم، أي خفيفا. وكان العرب أهل البدو والرحل يستدلون على وجود الماء بالحائمة، الطير إذا رأوه في السماء عرفوا أنه يشير إلى ماء. الحاصل أنهم جسوا النبض فوجدوا أن الماء عند هاجر، فاستأذنوها للنزول عندها والاستقاء من الماء. قالت: بشرط أن يكون الماء ليس لكم فيه حق إلا بما أذنت لكم به، فقبلوا ذلك. ومضت القصة إلى أن بلغ إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم، وجاء إبراهيم وحصل بناء البيت. هذا هو الذي حصل من إسماعيل عليه السلام، أن تعلم العربية وتعلم الفروسية وتعلم عادات العرب من هذه القبيلة العريقة في العربية. قال: فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت، ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جرهم، وهي من العرب العاربة، تزوج من جرهم، وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب فصاروا عربا مستعربة، وهي العدنانية. أما العاربة فهم القحطانية، أصلها من اليمن. ومن العلماء يقول: العرب العاربة على قسمين، عرب بائدة وعرب باقية. العرب البائدة هم الذين هلكوا، الأمم التي مضت قبل إبراهيم عليه السلام، وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب. أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة. ثم ذكر المؤلف الشارح حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار علما عليه ينادى به، والذي طلب سهيل بن عمرو أن يكتب الصلح باسمه. لما كتب الصلح هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: لا، لو نعلم أنه رسول ما صددناه عن البيت، ولكن اكتب اسمه اسم أبيه محمد بن عبد الله. قال حفظه الله: وعبد المطلب ليس هذا اسمه، يعني عبد المطلب ليس اسم لجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اسمه شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير عند أخواله بني النجار، فتغير لونه من طول السفر، فظن أهل مكة أنه عبد للمطلب، فقالوا: عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وعبد مناف له 4 أولاد: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي بهذا الاسم لأنه كان يهشم الطعام للحجاج ويقدمه لهم، كان كريم. قال: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد الشمس ونوفل. بنو هاشم يقال لهم الهاشميون، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون، وأما عبد الشمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، هؤلاء من بني عبد الشمس. هذه أصول قريش، أصول نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. قال: ونوفل كذلك له ذرية منهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام. ثم ذكر شارح حفظه الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له إسماعيل وهو الأكبر وهو جد العرب العدنانية، وإسحاق وهو جد بني إسرائيل، وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالة وختم به النبوة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أما مولده فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن، انتدبه ملك الحبشة ليهدم الكعبة، ومعه فيل عظيم، فلما وصل إلى مكان يقال له المغمس ولم يبقى إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبة ويهدم الكعبة وتفرق أهل مكة وصعدوا الجبال لأنهم لا طاقة لهم به، فأراد أن يتوجه إلى الكعبة فانحبس الفيل وأبى أن يقوم من الأرض، حبسه الله، فإذا وجهه إلى غير مكة قام وهرول، وإذا وجهه إلى مكة انحبس، وإذا وجهه إلى جهة مكة انحبس ولم يستطع المشي. وبينما هم كذلك رأوا فرقان طير من قبل البحر معها حجارة، كل طائر معه حجران، حجر في منقاره وحجر في رجليه، فرمتهم فصارت الحصاة تضرب هامة الرجل فتخرج من دبره وتشقه نصفين، فأهلكهم الله عز وجل. فأنزل الله في ذلك يذكر قريشا صورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم والعياذ بالله، فجعلتهم كعصف مأكول مثل التبن الذي أكلته الدواب وراثته. هذه قصة الفيل، حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار، وفي هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم. وظهر مع ولادته آيات، حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور الشام، وفي ليلة ولادته ارتجت الأصنام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه شرفات. في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إرهاسات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة. ولد في مكان يقال له شعب على مقربة من الكعبة،
شعب علي، أو في شعب يقال له شعب علي على مقربة من الكعبة.
ما في شعب، في ولد في مكان يقال له شعب على مقربة.
نعم، وهو يعني مشهور الآن بشعب علي. نعم،
يعني ما فيش نقط على ال...
صحيح، هو يعني فيه حذف والكلام على ظاهره.
قال حفظه الله: ولد في مكة في مكان يقال له شعب علي على مقربة من الكعبة. ولد في مكة، لكن لا يوجد تحديد ثابت لموضع الدار.
نعم، هذه نبذة عن ولادته صلى الله عليه وسلم، وأنه ولد عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن، انتدبه ملك الحبشة ليهدم الكعبة، لأنه بنى بيتا في صنعاء سماه القليس، بناه ليصد به الناس عن الحج إلى مكة، وكتب بذلك إلى ملك الحبشة وأنه يستبدل بهذا البيت عن كعبة العرب، فاستحسن ملك الحبشة عن هذا التصرف، وأيده على ذلك. ولما علم يعني أهل مكة بهذا البيت وأن أبره يريد أن يصد الناس عن الحج، ذهب رجل من أهل مكة أو من غيرهم ممن أنكر هذا العمل، وأحدث في هذا البيت الذي بناه أبرهة، يعني قضى فيه حاجته. وحينئذ عزم أبرهة على هدم الكعبة انتصارا لكعبته وصرفا للناس للحج إلى هذا البناء الذي بناه في صنعاء. وجيش الجيوش وذهب، وكلما تصدى له قبيلة من القبائل، قبائل العرب، هزمها حتى وصل إلى المكان الذي ذكره الشارح حفظه الله، وهو المغمس، وهو بينه وبين مكة ما يقارب 35 كيلو أو 40 كيلو، وأقام في هذا المكان ليتأهب لدخول مكة. ولما عزم على هدمها وجه الفيل إليها، ولعله وصل إلى وادي محسر يعني قرب منها. فكلما وجه الفيل إلى الكعبة ربض وأبى أن يستمر في السير، لأن الفيل يعتبر قائد للفيلة، وهو الذي انتدب لأن تربط فيه بناية الكعبة ويجرها، لكنه امتنع، حبسه حابس. وكلما وجهوه إلى جهة غير الكعبة قام يهرول، وكلما وجهوه إليها ربض، حتى ضربوه بالحديد في المآكي، وهي المراق، الأماكن اللينة من بدنه، يستحثوه للسير. وفي أثناء هذه المحاولة خيمت على جوهم طيور جاءت من قبل البحر تحمل الحجارة المسومة، أي المحمية. ذكر الشارح حفظه الله كيف كانت ترميهم وكيف هلكوا. كانت ترمي هذه الطيور بالحجارة التي في المنقار أو في الأرجل، كان ينزل الحجر على الرجل على هامته وهو أعلى الرأس، ثم يخترق البدن حتى يخرج من دبره، فأبادهم الله جل وعلا وهلكوا حتى صاروا كالعصف المأكول، وهو العلف الذي تأكله الدواب ثم تروثه، يعني أصبحوا خبرا بعد عين. قال فأنزل الله في ذلك، يذكر قريشا سورة الفيل، يعني ممتنا بهذا القضاء على هؤلاء الأعداء وحماية البيت. وما كان هذا إكراما لقريش، لأنهم على شرك، فليسوا خيرا من أبرهة وقومه، وإنما هو إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون مبعثه مكة. فحفظ الله مكة على الكعبة وحمى بيته لما سيؤول إليه الأمر من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته من هذا من مكة التي حماها الله جل وعلا من أبرهة وجيشه. قال هذه القصة قصة الفيل، حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار، وفي هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وظهر مع ولادته آيات، حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور الشام، يعني حدث في الجهة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدث شيء، يعني لفت أنظار الناس، بل لفت أنظار الإنس والجن، حتى أن الشياطين أنكروا ما حصل. قال وفي تلك الليلة ارتجت الأصنام، يعني تزلزلت واضطربت، وارتج إيوان كسرى، والإيوان هو بيت الحكم الذي يجلس فيه كسرى، قال وسقطت منه شرفات، يعني من الزينة التي يزين بها هذا الإيوان سقطت لشدة الارتجاج والحركة. هذه إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقدمات وتوطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة، انزعجوا لما حصل، لأنهم يعلمون أنه سيكون أو يتوجسون أنه سيكون لهذا النبأ شأن عظيم. قال ولد في مكان يقال له شعب على مقربة من الكعبة، وذكر الشارح حفظه الله أنه لا يوجد مكان بالتحديد ثابت لموضع الدار، ولله في ذلك حكمة، يعني لو علم المكان هذا لافتتن الناس به، فأخفاه الله جل وعلا حتى لا يتخذ ذلك المكان مزارا. أو الآن الناس على جبل، على جبل النور الذي فيه الغار، غار حراء، ترى يعني العجب العجاب يصعدون عليه كالنمل، ومنهم من يسقط، ومنهم من وجد عليه ميتا، هذا دليل على الجهل، ليس هناك يعني منقبة لهذا المكان ولا فضل حتى يزار. نعم في شعب في التعليق، يعني في الجبل، يعني في مكان المولد، مكان المولد. على كل هذه الآثار التي لم يكن في زيارتها طاعة، ولم تكون هناك يعني معالم للتقرب بزيارتها كما كان للمسجد النبوي، فهذا دليل على أن هذه الآثار أخفيت لحكمة، فيبقى الأمر على ما هو عليه من عدم العلم بالتحديد. نعم كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بيقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: فهو ولد في مكة صلى الله عليه وسلم، واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية، ومات عبد الله أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل، فحضنته أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه، وصار في كفالة جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة، معروفا بالأمانة والصدق والكرم، وتجنب عبادة الأصنام، وتجنب شرب الخمر، ما كان يعمل ما يعمله أهل الجاهلية، بل كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء ويتعبد فيه الأيام ذات العدد، ويعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. ثم لما بلغ 40 من عمره عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بأن جاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه مرة ثانية ثم أرسله وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه نبوته صلى الله عليه وسلم، نبأه الله بإقرأ، أي جعله نبيا بذلك. ثم ذهب إلى بيته يرتجف من الخوف، لأنه لقي شيئا ما كان يعرفه من قبل، أمرا هائلا. فوجد زوجه خديجة رضي الله عنها فغطته وهدأته وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فوطأته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان قد تحنث وقرأ في الكتب السابقة تعبدا لله عز وجل. فلما أخبره بما رأى قال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام.
نعم. ولد في مكة واسترضع في بني سعد، يعني في بادية خارج مكة. كان العرب يلتمسون لأبنائهم الرضعاء ليكون الابن ينشأ في بادية فيأخذ من عاداتها ومن أخلاقها ومن، وكان أيضا نساء البادية يأتون إلى مكة يلتمسون الرضعاء، تأتي المرأة تأخذ الرضيع لتأخذ عليه أجرا، يعطونها أجر على إرضاعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها عندما أخذته، وكانوا في حالة بؤس وشدة، ففتح الله عليهم من بركة هذا الرضيع ما أغدق عليهم رزقهم، ومكث عندها حتى انتهت فترة الإرضاع، ثم أعادته إلى أمه، وما أعادته إلا بعدما رأت حادثة شق الصدر، علمت يعني بذلك فخافت عليه، فصارت حادثة شق الصدر وهو في بادية بني سعد. كان مع رفقائه الرعاة، فنزل جبريل عليه السلام ومعه آخر وأضجعاه وشق صدره وأصلح من شأنه، ثم أعيد كما كان. فلما رآه أخوه من الرضاعة ذهب إلى أمه يشتد ويخبرها، قال لها: أخي القرشي حصل له كذا وكذا. فجاءت أمه وأبوه يقصان الخبر، فوجداه منتقع اللون فخافت من ذلك، أرجعته إلى أمه. وبعد ذلك بقي في كفالة جده عبد المطلب حتى توفي، كفله عمه أبو طالب. وكان في هذه الفترة قبل النبوة معتزلا يعني لأحوال قريش في أنديتهم وفي شربهم وفي سمرهم، فكان بعيدا عنهم، وكان يتحنث يعني يتعبد، واختار هذا المكان لأنه بعيد عن الأنظار، وفيه المكان الذي تطمئن إليه النفس. فلما بلغ 40 أرسل الله إليه جبريل عليه السلام بإقرأ، فجاءه في غار حراء، قال له: إقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما عندي قرآن حتى أقرأه. فأخذه جبريل عليه السلام وضمه ضمة، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية قال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقص عليها ما وجد في الغار، وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فوطأته يعني هدأت من روعه، وذهبت به لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تحنث يعني تعبد وقرأ الكتب السابقة، وعرف من أخبار هذا النبي الجديد. فلما أخبر بخبره قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ليتني أكون شاهدا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم. قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي في سبيل ذلك أو كما قال. فلم يلبث ورقة أن توفي، ومكث الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ونقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.